وسهلا ومرحبا، حياكم الله. حسين بن نصر المحوي.
حسين ناصر.
ناصر
أيه.
ما هو نصر؟
حسين ناصر النصر.
حسين بن ناصر النصر، حياك الله.
حياك الله،
مرحبا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فنحمد الله تعالى أن توفقنا إلى معرفتكم ما تقولونه وتقولونه عن المذهب. ونحن في الحقيقة بلدنا تدين بمذهب الشافعي، وقد سمعنا منذ أن سكننا عمران من بعض الزيدية أو ينتسب إلى الزيدية فتاوى وكلام سمعنا مغايره عندكم، ولذا عملا بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنحن نبحث ونتحرى الصواب والحق الذي يدين الله سبحانه وتعالى به، وسوف يسألنا عنه يوم نلقاه. وهنا أتقدم إليكم بعدد من الأسئلة راجيا الإجابة عليها والتوضيح لما أشكل. فالسؤال الأول، نريد توضيح معنى التضارب والتناقض، جزيتم خيرا.
حياك الله. إذا تفضلتم وأمليتم الأسئلة كلكم حتى تنتهي، ثم تبدأ الإجابة من أولها، ثم هذا فهرس.
هي حوالي 20 سؤال.
اقرأها اقرأ اقرأها اقرأ حتى تنهي، هذا اختصار. حياك الله.
حياك الله.
إن هذا إنما اقرأها تقرأها على عشان يكون عندنا إلمام فمجموعها على عشان نجعل الجواب بقدر حجمها، بقدر حجم الأسئلة.
قلنا في المسألة الأولى نريد توضيحا شافيا لمعنى التناقض والتضارب. والسؤال الثاني، هل يوجد في القرآن والسنة من هذا التناقض أو التضارب؟ ثانيا، كيف نفهم مسألة الهدى والضلال في الكتاب والسنة حيث وقد وردت آيات عدة وأحاديث عدة يفهم منها التضارب والتناقض؟ مثلا في مسألة الهدى، قوله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فالإشكال هنا أننا نفهم من الآية الأولى نسبة الهداية إلى الله، والآية الأخرى نسبة الهداية إلى الإنسان، فهذا مشكل. نريد منكم جزاكم الله خير مسألة توضيح القضاء والقدر في مفهوم المذهب بصفتكم المتكلمون بلسانه. ثم يأتي السؤال الرابع، بصفتكم تتكلمون بلسان المذهب الزيدي، ما هو مفهومكم عن الحضارة وما معناها وما هو واقعها، وهل هناك معنى معين للمدنية؟ السؤال الخامس، ما هو موقفكم من التقدم المادي والصناعي والتكنولوجي؟ السؤال السادس، ما هو موقفكم من تعدد الدول حاليا وما حكم الشرع في ذلك؟ السؤال السابع، ما هو موقفكم من الوحدة الإسلامية؟ السؤال الثامن، ما هي الأعمال التي قمتم بها أو التي سوف تقومون بها في المستقبل من أجل وحدة المسلمين؟ السؤال التاسع، لو أتيحت لكم الفرصة مرة أخرى في العودة إلى الحكم، كيف سوف تتعايشون مع المذاهب الإسلامية الموجودة كونكم ترونهم في مفهومكم كفارا؟ عاشرا، كيف تفهمون كلمة الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟ 11، ماذا قدمتم للمسلمين من اجتهاد لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟ 12، ما هو مفهومكم للشورى وأخذ الرأي في الإسلام، حيث قد مارسها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه ومارسها الصحابة فيما بينهم، مستقرئين قوله تعالى في حق الصحابة لممارستهم الشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وقول الله سبحانه وتعالى في ممارسة الشورى من النبي لأصحابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومستشهدا بقول الحسن رضي الله عنه: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. 13، إن الله أمرنا باتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من كتاب وسنة، ولم يأمرنا باتباع شخصه عليه الصلاة والسلام، وعلى جميع من آمن بما جاء به الرسول متبعون بما جاء به الرسول، وعلى هذا يكون المرجع والحجة الكتاب والسنة لا أهل البيت. 14، القرآن الكريم كلام الله لفظا ومعنى، وقد جاء بلسان عربي، واللغة من وضع العرب، إذن يكون فهم القرآن والسنة باللغة العربية لا بأهل البيت. هل هذا هو الصحيح؟ 15، نريد من فضيلتكم تعريف الاجتهاد، فإذا كان تعريف الاجتهاد هو بذل الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه، فكيف يكون المرجع هم أهل البيت؟ نرجو توضيح ذلك. 17، ما هو الفرق بين العقيدة والحكم الشرعي، وهل طريقة الاستدلال واحدة لكل منهما؟ 18، هل خبر الآحاد حجة في العقيدة؟ 19، الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، عرفت من التاريخ أنه لم يخرج على أبو بكر ولا على من بعده، وعرفت عنه عليه السلام بأنه كان الناصح والمشير والمتعاون معهم، فلو كان يعرف أنه منصوص عليه ما كان ذاك موقفه وهو البطل الذي لا يخشى في الله لومة لائم. السؤال الأخير وهو 20، هل يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون مجتهدا؟ وجزاكم الله خيرا.
وحياك الله، أهلا وسهلا. إذن أولا إلى السؤال الأول، تبدأ منه علشان الإجابة. حياكم الله.
حياك الله،
تفضل. ما هو قبل هذا فارس؟
أريد توضيحا للتناقض والتضارب.
توضيح تفسيره؟
اي، بمعنى ماذا يدل هذا وهذا؟
ان تفسير التضارب والتناقض قلتم قد رأيتمه، قد رأيتم التضارب والتناقض وفهمتمه، انما كيف افسر شيء قد فهمتمه؟ يعني تفسير ما معنى الاختلاف وما معنى التناقض؟
ما معنى كلمة تضارب وما معنى كلمة تناقض، حيث أشكل علينا كما يأتي في السؤال الذي بعده في الهدى وفي القضاء والقدر.
لكن التناقض والتضارب هو التناقض هو الاختلاف. هذه كلمة ما أدري بماذا أفسرها، لأن اللفظة إذا كانت عربية وواضحة يعني ما هي من المشترك ولا من المبهم فتفسيرها متعذر، لأنك لا تستطيع أن تفسرها إلا بمثلها، إنما يفسر اللفظ الغريب الذي لا يتخاطب به إلا قليلا أو مشترك على حد على قول من يقول بأن المشترك مجمل في معاني، فإذا كانت اللفظة غير غريبة فما هو وجه تفسيرها؟ لأنك ستفسرها بلفظة مثلها، فتقول التضارب هو الاختلاف، بل قال هو الاختلاف ما هو التناقض، ويمكن أنك تقصد غير هذا، تقصد ما هو وجهه غير التفسير،
ما وجهه
أيوة. يعني ما سبب، والأساس أن التناقض عند العرب يعني على ما تقتضيها القواعد العربية هو تفاعل، والتفاعل يقع بين شيئين، فإذن إذا كان التفاعل المشترك أي صيغة تدل على أمر مشترك بين اثنين أو أكثر من اثنين، فإذن التناقض اشترك فيه أطرافان أم أطراف، فإذا اشتركت فيه أطراف فكل طرف له وجه له في حصته من التناقض، فإذا ما هو ممكن بيان الوجه، لأن الوجه قد يكون عندنا غير ما هو عندهم، فالأساس أن الاختلاف شيء طبيعي وعادي، يعني هو يقع ما هو طبيعي أنه جائز، لكن معنى طبيعي أي أنه واضح من أيام آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، كل وله رأي وكل وله مبدأ وكل وله ملة وكل وله عقيدة، وما في هذا من غريب ولا عجيب، إذ لا يصح التعجب ولا الاستغراب إلا مما خفي سببه وخرج عن ظاهره، وهذا أما سببه فلعله قد خفي، لكن ما خفي حقيقة السبب، إنما خفي كميته ومداه. فثانيا إن التضارب يقع في مسائل أو في مسألة، فإذا هو في مسائل في مسألة واحدة فيمكن تحديد سببه بشخص المسألة هذا، وإن كان في مسائل عديدة فلعل لكل مسألة سببا للتضارب، ومن هناك فالمفروض تحديد وتشخيص السؤال على شان إن كان تحليله، هل تضارب في مسألة كذا كذا، فإذا الوجه في التضارب هو الدليل، هو الذي استدل به دليلنا أدابنا إلى القول، قولنا دليلهم أداهم إلى قولهم، هذا هو الوجه، ما ممكن تحديد الأدلة لأنكم لم تحددوا المسألة المتنازع عليها، على أساس يمكن نبين ما الذي دفع بهم يقولوا وما الذي دفع بنا، وقد نتخلى عنهم ما لا نحدد لهم، إذ هم دائمون الآن وعلينا أن نحدد موقفنا، نحدد القول الذي نحن مسؤولون ومعنيون به، مفهوم؟
طيب، هل يوجد في القرآن الكريم تناقض أو في السنة؟
لا تناقض في القرآن خاصة، أولا القرآن لا يتناقض ولا يختلف، قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالتناقض قبيح، والله سبحانه وتعالى يتعالى عن كل قبيح، والتناقض لا يقع إلا من خطأ، فإن قلت فقد وقع التناقض فيما بين أهل البيت وبين غيرهم، ونحن نقول إن أهل البيت على الحق ولا يخطون، فما هو؟ فلماذا؟ قلنا إن التناقض كما قدمنا تفاعل وهو مشترك، فالتناقض ليسوا مسؤولين عن أهل البيت هنا لأنه خالفهم غيرهم، لم يجدوهم التناقض، إنما التناقض وجد بحكم المجموعة، فالمجموعة أهل البيت خالفوا غيرهم وغيرهم خالفوهم، ومن هناك فالمسؤول عن التناقض هو المسؤول عن مخالفة الحق، فمن خالف الحق فهو المسؤول وتقع عليه المسؤولية.
حيث وردت آيات كما أسلفت آنفا بنسبة الهداية إلى الله، ووردت آيات في كتاب الله تنسب الهداية للإنسان، وكذلك في السنة النبوية أحاديث كثيرة تنسب الهدى إلى الله وأحاديث غيرها تنسب الهدى إلى الإنسان.
هذا ما هو تناقض يا أخي، الهدى مثل الرزق ومثل الفعل، فالرزق أنت ترزق ولدك مثل إعطاء، فالإعطاء وقع مني أنا أن أعطيت، نسبت الفعل إلى نفسي وهو نسبته إليك أنت أعطيته ونسبته إلى غيرك، هناك ليس تناقض، إنما التناقض
لو فسرنا كان قبل هو أن يقع النقيضان على طرف واحد بحيث لا يصح أحدهما إلا ويبطل الآخر، هذا هو التناقض. أما هذا فإنما هو تعدد، تعدد في نسبة الهداء إلى فاعلين لا إلى فاعل واحد. هذا على هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الآيات التي أشرتم إليها بشخصها في السؤال حال أن أوردتم الفرس ذكرتم فيها آية، آية فيها الهدى وآية فيها الاهتداء، وهذا ما هو عين الهدى. فالتي نسبت الهدى نسبت المخلوقين وجعلتهم الفاعلين نهتدي اهتدى، والتي نسبته إلى الله هو الهدى، فيقال في اسم الفاعل في حق الله هادي وفي حق المخلوق مهتدي، وهذا فرق، لأن صيغة اسم الفاعل من الثلاثي على فاعل، ومن الرباعي فما فوقه على مفعل، كقاتل من قتل، ومستخرج من استخرج. ابصروا الفرق. فأنت ذكرت مثلت بأحد الآيات وفي التي نسبت الهداية إلى المخلوق وهي نهتدي، وفي قوله تعالى من اهتدى من اهتدى فلنفسه
ومن ضل فعليه،
ايوه فنسب الهدى
الى الانسان
نعم.
اهتدى فلنفسه،
ما انا قال اهتدى، اهتدى فعل غير هدى
نعم،
هدى غيره واهتدى في نفسه. في قال عند العرب عند النحويين يقال في مثل اهتدى ان فعل مضارع وهدى فعل بدائي، المضارع مثل ان اقول علمته فتعلم، نسبته إلي وإليه، علمتك فتعلمت، أي أنا علمتك فطاوعت، يسموها الفعل المطاوع، هداه الله فاهتدى. فإذا أي تناقض هنا؟ إنما مجاوبة قولنا قولنا طاوع معارض قولكم تناقض، بل ما ناقض بل وافق، هدى الله عبده فاهتدى.
مسألة القضاء والقدر في مفهوم المذهب الزيدي بصفتكم حجة عليه،
حجة له يعني نعبر عنه
نعم،
لا عليه، لأننا من المذهب الزيدي. المسألة القضاء والقدر ما بيعتبرها مسألة، ويجب الفرق بين المسألة وبين الوسيلة. في مسألة القضاء والقدر هي من ملابسات مسألة العدل والاختيار. فالمسألة التي هي المسألة هي القول بالاختيار عند العدلية والقول بالجبر عند المجبر، سمعتم؟ فالقضاء والقدر ليست مسألة برأسها، وإنما استغلت من قبل الطرف الآخر، من قبل المجبرة استخدموها ليحجوا بها الزيدية وسائر العدلية القائلين بالاختيار للعبد وبأن العبد فاعل الأفعال. فالزيدية وسائر العدلية يقولون بأن الإنسان يفعل فعله باختياره، وأن الإنسان مسلم أو كافر يفعل فعله باختياره، فالمؤمن يؤمن باختياره ويكفر باختياره، فإن آمن باختياره أثابه الله عز وجل على عمله الذي فعله مختارا، والكافر يكفر باختياره وبقدرته وبفعله لا بإجبار الله له، فإن الله عز وجل لا يجبر لا مؤمنا ولا كافرا، وإنما يخلق الإنسان ويأمره بالعبادة ويأمره بطاعة الله عز وجل، فإن أطاع الله أثابه وإن عصاه عاقبه، وهكذا. فقالت المجبرة إن الإنسان مجبر على كل ما فعله من عمل صالح أو طالح، واحتجوا على ذلك بالقضاء والقدر. فالقضاء والقدر مورد كاحتجاج لا كمسألة، فالمسألة هي مثل قولنا إن عليا هو الإمام بعد رسول الله هي مسألة، وقولنا حديث الغدير ما هي المسألة، هي الدليل، فهمتوا؟ فمن هناك يجب توجيه السؤال إلى المسألة على ما هي عليه، توجيه القضية يعني يحافظ على رتبة كل شيء في موقع، لا يستخدم الشيء في غير موضع له. نحن لم نتخذ لنا مسألة القضاء والقدر، وكذلك المخالفون ما هي مسألة عندهم، إنما كما قدمنا استخدم القضاء والقدر لدى غير العدلية، يعني استخدمت المجبرة والأشعرية ليحتجوا به علينا، وقالوا إن في القضاء والقدر دليلا على الإجبار، حيث أن الله قد قضى على عبده بكل ما فعله العبد، وأن وقدر على العبد كل ما فعله، هذا احتياجهم. وجوابنا أنه لم يرد القضاء والقدر بهذا الشكل، ولم يقل في لا في آية ولا في حديث بأن الله قضى علي بفعله، وإنما ذكر أن لله قضاء وقدرا. ومثاله في الشرعيات وفي السمعيات، يعني في الكتاب والسنة، إذا قلنا إن لله قدرة وأن الله قادر على كل شيء وأن الله هو الحاكم وأن الله الخالق الرازق، فنحن لا ننكر أن لله أن الله خالق، وأنه يتصف بكون خالق ورازق وقادر ومقتدر. فألا ترى أنك تثبت القضاء والقدر للمخلوقين، كيف تنكره في حق الله؟ ما لا يمكن إنكاره أبدا. ألا ترى أنك ستقول القاضي قضى بفسخ النكاح أو قضى بصحة النكاح، فالقاضي قضى، وكذلك قدر، قد نتجاوز قد نترك مثل القدر، لا نطلقه على المخلوقين حيث هو قليل استخدام لفظة قدر في الإنسان، مهما هو قليل فلا يصح، لا ينبغي إطلاقه، لكن من باب الأدب لا من باب التحريم، لا ينبغي إطلاقه على العباد، نقول إن العباد لهم القضاء والقدر، لكن في المعنى نثبتها إن للعباد القضاء والقدر، حيث هم يقضون ويحكمون ويقدرون. وإيش معنى يقدرون؟ أي ينظموا ويصوروا ويفترضوا ويشرعوا ويزهدوا، الذي بيسموه في عرفنا الزهد والتقريب والتنظيم، مثال ذلك صنع البيت، فأنت تقدر البيت أي تفصله قبل بنائه، وتفسر ما لنفسك أو لغيرك، تفسر كيف بيكون الغرف والمجالس والمطبخ والحمام والضواحي وطول البيت وعرضه وكبره وحجمه وغرامته، هذا التقدير. والقضاء الحكم، هكذا وقع. فمذهب الزيدي وغيره من سائر المذاهب في المسألة في أصلها ما هناك اختلاف، الخلاف هنا في الاختيار وفي الجر، واستغل القضاء والقدر من قبل المخالفين للاحتجاج لحجاج الزيدية والرد عليهم. الزيدية هم من ما، لأن القول بالعدل ما هو خاص بالزيدية، هم يقولون بها المعتزلة ومعظم الإمامية والخوارج، هو رأيهم القول بالاختيار، أي أن العبد يفعل ما يفعله مختارا، وأن الله لم يجبر عباده على شيء، لا على الصالحات ولا على الطالحات. والمخالفون من الأشعرية والمجبرة والكرامية يثبتون الجبر، أي أن العبد مجبور على أفعاله ولا يفعل شيئا باختياره، وإنما هو بفعل الله عز وجل وإجباره له، لا تقول بقضاء الله ولا بقدره، لأن ما يستخدم كتفسير مذهبهم، لا، إنما استخدموا كاحتجاج، الاحتجاج غير المسألة، فهمتوا؟ الاحتجاج هو الاستدلال. فإذا أوردوه مستدلين قد أجبنا بعض الجواب الآن بعض، لكني ما أطلت لأن السؤال لم ينصب في هذا الباب، إنما اصطب السؤال في صدد التعريف بالمذهب الزيدي لا في التعريف بغير. والمذهب الزيدي لم يحتج بالقضاء والقدر، على من يحتج به؟ ما احتج به لأن ما فيه مخالف في كون لله قضاء وقدرا. فإذا لم يحتج به المذهب الزيدي فما عساني أن يفسر، لأني موقفي كما قلتم أنتم، أتكلم باسم المذهب الزيدي، فالذي يعني المذهب بيان رأي المذهب في المسألة، والمسألة هي الجبر والاختيار. فنحن نقول بأن العبد مختار، ما معنى مختار؟ أنه جائز له الاختيار، هذا الذي هو جائز له الفعل والترك، وفي الفقه في المباحات يقال العبد مختار، أي يجوز له الفعل والترك في المباح وفي المندوب وفي المكروه غير المحرم، يعني أنه مختار، إن فعل فلا مانع وإن ترك فلا مانع، لكن الاختيار هنا أي أنه قادر على الفعل والترك، هذا معنى الاختيار. وهذا القول بالاختيار هو قول الزيدية والمعتزلة والخوارج ومعظم الإمامية والأشعرية والمجبرة والكرامية وعامة الحشوية، يقولون بالجبر وعدم الاختيار للعباد، محتجين بالقضاء والقدر بناء منهم على أن في ذكر القضاء والقدر ما يوهم وما يفيد قوة قولهم وقمع قول الآخرين. وإذا كان ذلك كذلك فموقفنا من الإجابة لا يلزمنا، لأن لا يلزم إلا بعد بيان وجه الاستدلال، وبيان وجه الاستدلال ما نريد نفترض عليك حيث ننزهك عن هذا المذهب، فإنك لن تقف منه محاميا، يعني عن لأن القول بالجواب، الجواب على القضاء والقدر إنما يتوجه في صد الاحتجاج، وأنت لم تحتج به حيث لم تقف موقف الأشعرية والمجبرة، وإنما يحتج به من كان مجبرا، يحتج به علينا. إذا احتج به يحتاج إلى أن يبين وجه الاحتجاج، لأن ما كل صورة دليل دليل، يعني ما هو كافي في الدليل كون صورته دليل، لأن يحتاج إلى بيان وجه الدليل وصحته، فإذا بين وجه الدلالة أجبنا.
بارك الله فيكم.
وإياكم.
يبع إشكال في نفس السؤال، ولكم الفضل في الإجابة عليه، هو هل عمل الإنسان الخارج عن إرادته واختياره سواء وقع منه أو عليه مسؤولا عنه؟
ما بيعمل الإنسان أي عمل خارج عن إرادته.
أضرب المثال، كرجل طارت منه رصاصته إلى صيد فوقعت في إنسان لم يكن يعلم به، وقد تحرى وبذل وسعه ولكنها أصابت إنسان، والحكم الشرعي يلزمه الدية، فالمقتول هل هو في دائرة القضاء؟ والقاتل هل هو في دائرة القدر؟ نحن نعلم أن المقتول قتل بغير إرادة منه ولا اختيار، والقاتل قتل بدون إرادة منه أو اختيار، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟
الحكم الشرعي هو الدية كما ذكرت، ألستم قد ذكرتم؟
نعم.
والحكم العدلي الأصولي الذي رسله بالأصول هو القول بأن الإنسان أختار ضرب الصيد وما وقع في غير الصيد فهو خطأ، هذا هو. أما أقولكم هل هو بقضاء أم قدر فعود إلى أصل ما تخلصنا منه، قلنا لكم منها ليست مسألة، وإنما هي أريدت احتجاج، فإذا أريدت احتجاج ما هو ممكن الإجابة عليها إلا بعد بيان وجه دلالتها، فإذا لم يبين المحتج بها بالقضاء والقدر دلالتها على صحة قوله فما لسنا سنجيب عنه. أما هل هي داخلة في القضاء والقدر؟ ما فيه قضاء ولا قدر بهذا الله، لأن القضاء قدمنا، قلنا القضاء للعباد والقدر للعباد، والله يقضي ويقدر، فإثباتنا للقضاء والقدر في حق الله عز وجل كإثباتنا للخلق والقدرة، الله قادر، الله عالم، الله رازق، الله خالق، الله معطي، الله كريم، هذه مدائح في حق الله، وإذا احتجنا بها على ما يتعلق بأفعال الخطأ فرجعنا إلى ما قلنا، قلنا إن أوردها الإنسان احتجاجا فالمحتج بأي دليل عليه بيان، عليه بيان علاقة الدليل بالمدلول، فإذا لم يبينها ما ممكن أننا نتعرض للقضية، لأن لا ما هو جائز، ولأن القضية في الخطأ قد معروفة، فإذا حلنا المعروف على المجهول، سمعت؟ عرضنا أحلنا المعروف الذي هو الفعل حيث نشخصته وهو قضية مفهومة، إنسان رمى ببندقة كصد صيد فجاءت الرصاصة في إنسان ولم يتعمد، هذا فسر الحادث بكامل التفسير، فالإحالة بالتعريف تعريف المعلوم بالمجهول خطأ، إنما الناس يعرف المجهول بالمعروف، نعرف القضاء بشيء أو على أساس أنه مقصود في نفسه، أما أننا نعرف هذا بالقضاء والقدر فهذا تعريف للمعلوم بالمجهول هو لا يجوز، لأنه يجب أن يكون الحد أعرف من المحدود، ويجب أن يكون التعريف أعرف من المعرف، أما أن أعرف الشيء الواضح البين الذي فسرته وأنت أعرفه بقضية محتملة حيث أن القضاء والقدر محتمل أن يراد قضاء الله أو قضاء العباد أو القدر، وثانيا إنها لفظ مفرد وقد يكون عام وقد يكون خاص، الله يقضي بالحق ويقص الحق وهو خير الفاصلين، تارة يقضي الله عز وجل بالحق، تارة يقول إن قضى بالمطر، تارة قضى بكذا، كيف نحيل على القضاء والقضاء هو عبارة عن الحكم.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
السؤال يقول: بصفتكم تتكلمون بلسان المذهب الزيدي، ما هو مفهومكم عن الحضارة وما معناها وما هو واقعها، وهل هناك معنى معين للمدنية؟
الحضارة ومعناها، الحضارة لفظة عربية، فمرجعها إلى اللغة لا إلى المذاهب، لا زيدي ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي، فالمذاهب لم تقم لتحديد معاني الألفاظ، إنما تحديد معاني الألفاظ باعتبارات، إن كانت اللفظة لغوية فيجب بيان معناها بحكم اللغة، وإن كانت اللفظة اصطلاحية أي من الألفاظ العرفية المتأخرة فالمرجع بها إلى العرف، لأن الألفاظ على أقسام، القسم الأول ألفاظ لغوية هذه تسمى الحقيقة اللغوية، والثاني الألفاظ العرفية، والعرفية تنقسم إلى قسمين: عرف عام أو عرف خاص. فإن كانت اللفظة عرفية ذات عرف عام فالواجب الرجوع في تفسيرها إلى العرف العام، إلى ماذا يريدنا بها أهل العرف العام، وإن كانت عرفية خاصة كمصطلحات النحويين أو الأصوليين أو الفقهيين فالواجب الرجوع في تفسير اللفظة الفقهية إلى أهل الفقه، والرجوع في تفسير اللفظة كالفاعل والمفعول ونائب الفاعل ومفعول مفعول لأجله وحروف الجر رجوع في تفسيرها إلى أهل النحو حيث عرفية خاصة، وقد تكون اللفظة عرفية للشارع إما في الأصول وإما في الفروع، فتسمى التي في الأصول دينية والتي في الفروع شرعية. فإذن يجب الرجوع بكل لفظة من هذه، فالحضارة ليست لفظة لغوية إلا أنها لا بأس أنها عربية، ما نقصد أنها محدثة كليا، فاللفظة هي عربية وما هي مشتقة لأنها مصدر، بل يشتق منها، تحضرت البلاد تحضرها مشتق من الحضارة، ولكن الظاهر أنكم تريدون بها ما هو تفسير اللفظ تفسيرا منطقيا
أيوة.
يعني ما هو تفسير الزيدية للحضارة المطلوبة في الإسلام،
أي
الشيء المطلوب في الإسلام هنا ما معنى، والجواب والله الموفق أن المفهوم عند الزيدية كغيرهم من المسلمين المتقيدين بالإسلام هو مفهوم متقارب، وهو أن الحضارة والمدنية هي بمعنى واحد متقارب، وذلك أن تكون البلد ذات شوكة إسلامية، هذه أولا. الثاني أن يتوفر فيها العلوم بمختلف أنواعها، أولا علوم الإسلام علوم الدين، يعني العلوم العبادية قبل العلوم السياسية، هذه ذات أهمية في الحضارة، علوم العبادات والمعاملات، أي العلوم المصطلحة التقليدية أي كعلم النحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع والتفسير والحديث والأصولين، أصول الفقه وأصول الدين والفروع الفقهية وعلم التصوف الذي هو زهد، هذه أولا الحضارة. ثانيا اشترط فيها الحضارة الأمن العام والخاص، الأمن العام للشعب والخاص بالعواصم. وثالث أن يتوفر فيها من الناحية الاقتصادية الكفاية اللازمة للمواطنين من الناحية المعيشية مهما كان التعبير عنها، الناحية الاقتصادية، ويتوفر ومن العلوم الحديثة يكون عندها كفاءة، لكن لما كانت العلوم الحديثة ذات مراتب منها الطب ومنها الجغرافيا ومنها التكنولوجيا والفيزياء والكيمياء، هذه علوم بعضها ما هي حديثة لكن بنسميها العلوم الحديثة عرف الناس الآن إنها علوم حديثة، ولا في كلها علوم قديمة، لكن يجب أن يتوفر في البلد بقدر حجمها، لأننا إذا اشترطنا توفر العلوم الحديثة وهي متطورة ومختلفة بقدر حجم الدولة، الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط والشرق الأدنى، فالذي بيشترطه أهل العلم في الحضارة والتقدم والتمدن هو أن يوجد في البلد من هذه العلوم يسموها الأولين العلوم الدنيوية، يسموها في كتب الفقه، يتوفر في البلد منها بقدر ما تحتاج إليه البلد، حاجة عسكرية وحاجة طبية وحاجة اقتصادية كالزراعة من شؤون الاقتصاد. أما بالنسبة لعلوم الدين ضروري أن تتوفر في أعلى مستوى، ما معها حجم دون الكفاية الكافية، علوم الدين التي قدمناها الكتاب والسنة وعلم النحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع والفقه وأصول الفقه وأصول الدين بمختلف أقسام هذه العلوم، علوم الحديث، لأن علوم الحديث عدة أنواع، فيجب أن تتوفر في أعلى مستوى خصوصا في المدن، وفي الريف يكون فيها شخص أو شخصين في حدود 2 كيلو ضروري يكون فيها شخص ملم بهذه العلوم علشان ترجع إليها الأمة، ترجع إليها الأمة في دينها. هذا ضروري في التقدم والحضارة، تقدم إلى الأمام ولا ارتفاع عن هوة الجهل. نعم، إذا فيه إشكال هنا ما أنا مصر عليه، بصد تنبه عليه، لعل الكلام أنا بتكلم بلهجة عادية، بلهجة عادية وفيها تسامح بلهجة.
الإشكال يدع الآن وفي واقعنا بين المزج بين الحضارات. نحن نعلم أن للمسلمين حضارتهم، وأن للغرب حضارتهم، وأن للشرق حضارتهم، حيث أصبحنا نقف على معاني كثيرة اختلط بعضها ببعض ويقال عنها من الحضارة. فأنا أعرف أن الحضارة نتاج فكري، والمدنية نتاج مادي، فخلط الأمر، خلط الحابل بالنابل، حتى أصبحت الحضارة الغربية تسود على الحضارة الإسلامية، وأصبح الشباب لا يفرقون بين ما هو يجوز لهم الأخذ من الحضارة الغربية وما لا يجوز. وضحوا ذلك الجديد.
الحضارة والمدنية كما قدمنا لا يجوز الحوار فيها على أساس المشاحة في بيان الرفوة كما قدمت.
نعم،
لأننا قدمنا أن الألفاظ جعلنا لها أقسام في الرجوع في تفسيرها، وانت الآن قد جعلت المدنية غير الحضارة. فإذا الآن ما هو المقصود بيان ماهية الحضارة من حيث اللغة والدقة؟ لأن المقصود بالسؤال هو بيان ما ترتضيه الزيدية من الحضارة، بيان ما ترتضيه الزيدية أو ما تشترطه وتقول أنه ضرورة للإسلام، فقد أجبنا فيه. أما بالنسبة للإشكال هذا من ناحية الخلط بين الحضارة الغربية والإسلامية، ما هناك خلط. ليش؟ هكذا كل الألفاظ. قولنا حضارة لفظة مصدر مطلق تسمى عند النحويين نكرة، وعند أهل الفقه اسم جنس، وعند الأصوليين لفظ مطلق. مش معنى مطلق أي يطلق على الإسلامي وعلى الكفري، يطلق عليه حضارة، كضرب ضرب إسلامي، وكالسلطة سلطة إسلامية وسلطة كفرية. فالمميز الذي يميز بين الحضارات هو فيما يتعلق بالحضارة الإسلامية والكفرية هو الإسلام نفسه. في نصوص الشرع وأدلة الشرع أحلت أشياء وحرمت أخرى، فما كان حلالا فهو مقبول، وما كان حراما فهو ملغي. ما أعتقد أن في هذا خط إلا بالنسبة للجهل بالشرع بس. إذا الإنسان جاهل بالشرع ما هو ده. مثلا الثروة المالية هي كضرورة ضرورية الحصول عليها في الحضارة، والفقر هذا يمنع من الحضارة، فتحصيل المال بطرق غير مشروعة لا يجوز وليس من الحضارة، وتحصيل المال بالطرق التي شرعها الشرع قضية حضارية. كذلك الطب، الإنسان المريض محتاج إلى الصحة، والحضارة تتطلب يعني يشترط في مفهوم الحضارة القدرة على الطب. فإذا عجزت الأمة عن الطب أصبحت غير متحضرة، والطب هذا معظمه حل له الشرع وحرم منه أشياء كالطب بالخمر وغيره، لأن المقام ما هو مقام فقهي الآن في تحديد الطب الجائز وغيره، إنما في تحديد الحضارة والمدنية تحديد الجائز. فإذا هذا بيرفع اللبس، فما حلها الشرع من الطب فاتخذ، وما حرمه الشرع ألغي في السلطة الإسلامية في المدينة الفاضلة اللي بيسموها المنطقيين والفلاسفة
مدينة أخلاطهم،
لا مدينة المسلمين، نألفها الفريابي هو مسلم، مسلم عالم فاضل
الفاضل.
ايوه.
طيب السؤال الخامس، قد عجبتم عليه ظن هذا.
نعم.
ما هو؟ أي ما هو موقفكم من التقدم المادي والصناعي والتكنولوجي؟
أجبنا عليه قليل، ولا مانع من توفير زيادة.
طيب طبعا.
بالنسبة لرأينا نريد أن نحدده، رأينا في ما يتعلق بالتربية والتعليم، فرأي أصحابنا الزيدية كغيرهم فيما أحسن، يعني لأن غيرهم من المعاصرين ما عندنا إلمام بكلام المعاصرين من الغير، لكن مثلا الشافعية الحنفية نعرف مذهبهم القديم الأصل رأي المسلمين ككل وبشكل خاص الزيدية أنه يجب الحفاظ على العلوم الحديثة ودراستها دراسة تامة كما قدمناها بقدر الكفاية بقدر ما تحتاج إليه البلد. وهذا الوجوب عندنا فرض كفاية منصوص عليه لأصحابنا نص عليه في البحث. فيجب الدراسة في العلوم العسكرية والطبية والجغرافية والفيزياء وما تحتاج إليه البلد بقدر حاجة البلد التي تمتد إليها سلطة الإسلام بقدر سلطة والي الحاج. فوجوبها كفائي. فإذا هو كفائي أي فرض كفاية فما معناه يختلف. فإذا كان هناك إمام قائم وسلطة إسلامية يجب على الإمام أن يكون محصل من هذه العلوم بقدر ما يحتاج إليه رعاية فقط بقدر حجمهم. إذا كان حجمهم كبير بقدر وإن كان صغير فبقدر. ما معناه أن يكون عالم هو؟ لا، الذي يجب عليه أن يكون عالم هو بالعلوم الدينية التقليدية التي قدمناها. لكن هذه العلوم الحديثة يجب عليه أن يحصل في الأمة يوفره للمواطنين، يعني بأن يحصل أطباء يحصل خبراء في السلاح يحصل يكون في المنطقة أي في رعاية الإمام الكفاء. ما معنى أنه يجب على نفس الإمام أن يكون مهندس وأن يكون طبيب؟ لا، لكن يعرف حكم الشرع فيها كلها. يجب على الإمام أن يكون ملما برأي الشرع برأي الكتاب والسنة في كل هذه المواد. أما حكم الشرع يجب عليه أن يكون محيط بها الإمام شخصيا، وإذا ما كان عنده إمام بهذا فهو قاصر وله أهل القيادة.
جزيتم خيرا. مداخلة على هذا السؤال، ذكرتم أنه يجوز أن لا يكون الإمام مهندسا ولا طيارا ولا كيميائيا ولا طبيبا، وعملا بقول الله عز وجل فاسأل به خبيرا، إذن يجوز لإمام المسلمين أن يسأل أهل الخبرة كلا في فنه؟
لا يحتاج أن يسأله، لأنه إذا أعفي من العلم بها فما الذي يحوجه إلى الشعر؟ لا يحوجك إلى الشعر.
الحكم الشرعي،
لا، الحكم الشرعي ما هو محتاج إلى تفهمها. الحكم الشرعي هو الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. نعم. هذه أحكام الشرع، وحكم الشرع ما يتطلب فهم خصائص هذه العلوم. حكم الشرع مثلا أنا من طبيب أستطيع أعرف هل يجوز هذا الطب أم لا يجوز بدون أن أدرس الطب. ألا ترى أني أستطيع أقول أن التداوي بالخمر لا يجوز وأنا لا أعرف الخمر ولا أعرف الطب؟ لكن قلنا أنه فرض كفاية، نقصد نستدرك على نفوسنا ونفعل ملاحظة، لأننا إذا قلنا في الشيء أنه فرض كفاية معناه أنه يجب على الإمام أن يعرفه، يجب عليه أن يكون عنده الكفاية قد يتصوره. قلنا لا يجب على الإمام أن يكون في سلطانه الكفاية، الكفاية من غير العلوم الدينية. أما العلوم الدينية يجب عليه شخصيا أن يكون ملم بها، لأن حكم الله اللي يعرف حكم الله في كل القضايا. هناك سألنا بكفيك أصيغة صياغة قد يقول القائل إن معرفة الحكم في هذه الشؤون متفرع على تصوره، هذا الإيراد.
نعم.
يمكن أنك تريد كذا، يمكن أنك تريد إيراد، يعني ما يستطيع يحكم فيها إلا بعد تصوره، فإذا ما قد تصورها ما يستطيع. والجواب أنه لا يلزم تصورها، تصورها بالشكل الذي بين أهلها، لأن هذا التصور الذي بين أهلها تصور واسع وفي تفاصيل. ومثال ذلك قولنا في الفقه أنه يجب معرفته، أليس هذا معروف؟ قد أقول لك يجب عليك أن تعرف الفقه، يجب عليك أن تتفقه، وأنت لا تعرف الفقه الآن، فأنا فرضت حكما على قضية والقضية ما قد معروفة، كيف نحكم على قضية ما قد تصورناها؟ قلنا لأنك قد تصورت جملة من هنا يكفي هذا التصور، وهذا التصور ما هو متطلب الأسئلة ودراسة وطلب علم عند الأطباء، إنما هذا تصور اللي يترتب عليه الحكم سلبا وإيجابا.
جزيتم خيراً.